الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين الأنبياء الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفر جميع المشردين وارحمنا ورحمتكم يا أرحم الراحمين. الحديث السابع من الباب الرابع من كتاب أبواب الأنفال كتاب الخمس. روى الشيخ الطوسي قدس الله سره الشريف من كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله عن الهيثم بن أبي مسروق لا بس عن السندي بن أحمد في جملة من النسخ سندي بن محمد ثقتون هو أبان بن محمد عن يحيى بن عمر الزيات في بعض النسخ يحيى بن عمرو لم يعرف الان و جاء في العلل يحيى بن عمران عن داود بن كثير الرقي او كثير على ما يقال داود بن كثير الرقي فيه بحث رجال مفصل ومطول جدا وانه ثقة ام لا اجمالا احتمالا كان له ارتباط بخط الغلو على اين بما ان غرض أن لا ندخل في صلب الأبحاث الرجالية التفصيل في محله فتنجال الآن الوقت لا يسأل الوقت والذي عندنا لا بأس إنصافا ولو السيد الأستاذ مصر على عدم وثاقته لكن لا إنصافا الشواهد في قبول روايته موجودة إن شاء الله. أنا أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلا أننا أحللنا شيعتنا من ذلك. خب الناس يعني العامة واضح فضل مظلمتنا يعني باعتبار عدم أدائهم للحقوق الشرعية ومنها الخمس. الحديث إجمالا فيه إشكال لكن جملة من الشواهد تؤيده. ثم هنا نكتة طبعا لا تخص البحث لكن مفيد جدا وهي مسألة تقطيع الرواية أو الخلط بين الروايتين. لاحظوا نفس كتاب الوسائل إذا عندكم الباب الثالث باب قبل هذا الباب الحديث الرابع وذيله الخامس الحديث عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعت يقول من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال وما حرمناه من ذلك فهو حرام. الشيخ المفيد روى هذه الرواية بالمتن الذي الآن ذكرت لكم ثم في كتاب المغنى هكذا قال وقال الناس يعيشون الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا. لاحظوا هذا الناس الذي رواه المفيد عن أبي حمزة أين رواية داود الرقي أين الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلا أننا أحللنا شيعتنا من ذلك أين رواية داود الرقي لكن في كتاب المغنى نغلها عن أبي حمزة الثمالي الذي أنا أتصور العلم عند الله أن الشيخ المفيد روى رواية داود الرقي مرسلاً فقال وقال صاحب الوسائل تصور أنه ذيل رواية أبي حمزة يعني على حسب تصور رواية أبي الشيخ الحر أنه رواية أبي حمزة لكن ظاهراً بعيد هي رواية داود الرقي نقلها الشيخ المفيد مرسلاً. طبعاً هذه نقطة قد يكون في هذا المورد باعتبار وجود الروايات لا تكون مهمة لكن في بقية موارد الحديث عند الطائف مهمة هذه النقطة خلط بين الحديثين هل هذا حديث واحد أم حديثان هذا يؤثر في جملة من المجالات. ورواه الصدوق رحمه الله بإسناده عن داود الرقي سنده إليه عدة مجاهيل واشتباه موجود أنا أتصور سنده إليه من طريق كتاب نوادر الحكمة يعني روايات داود الرقي ينقلها من هذا الكتاب به نحوه به اصطلاح من کتاب نوادر الحکمه و مضافاً إلى أن كتابنا هذا الحكم من المصادر درجة ثالثة كما شرحنا أو ثانية، نفس السنة فيه إشكال عنده. ورواه الصدوق في العلل عن أحمد بن محمد عن أبيه، شرحنا أنه أحمد بن محمد عن أبيه في كتاب الصدوق يراد به أحمد بن محمد بن يحيى العطار. هذا الرجل من مشايخ الصدوق، ووالده محمد بن يحيى العطار من مشايخ الكليني، ففي غاية الوثاقة والجلالة. والده محمد بن يحيى من أجلاء الأصحاب ومن أعيان الأصحاب، محمد أبو جعفر محمد بن يحيى العطار القمي رحمه الله أستاذ الكليني، إلا أن ولده أحمد أستاذ الصدوق ينقل تراث والده وغيره، يبقى مفقد تراث والده وغيره. وقلنا لم يرفي توثيق، تكلمنا حوله سابقا في بعض المجالات مفصلة، وقلنا لم يرفي توثيق، نعم وفقه جمله من المعاصرين المتأخرين بعنوان أنه من مشايخ الإجازة وهم مستغنون عن التوثيق. صحيح، مشايخ الإجازة في تصورنا مستغنون عن التوثيق، الكلام صحيح خلافا للأستاذ سيد الخوي، يقول لا مشايخ الإجازة أيضا يحتاجون التوفيق، لكن الكلام ما هو المعيار لفهم مشايخ الإجازة؟ الكلام هنا هل رواية الصدوق تكفي أو وجود روايات له في غير الصدوق عند غير الصدوق يكفي في كونه من مشايخ الإجازة، أم مجرد أنه راوي لكتاب والده والناس اعتمدوا عليه لأنه اصطلاح صلاح الإيرانيين آوازاده في عن والده يروي في أحمد هذه النقطة له من مشايخ الصدوق لا إشكال فيه؟ كبغية الكلام تقدم كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا، مفاد الحديث واضح جدا، فضل مظلمتهم واضح جدا. وأحللنا شيعتنا، في كلمة أحللنا يأتي الكلام، هل المراد يعني إباحة التصرف فقط أم المراد التمليك لهم أم المراد؟ الحديث ظاهرا أحللنا شيعتنا ليس فيه صراحة كات في أنفاد وغير واضح من هذا الجهة. الحديث الثامن رواه الشيخ الكليني قد الشيخ الصدوسي رحمه الله بإسناده من كتاب ابن فضال عن الحسن ابن علي ابن يوسف المعروف بابن بقاه و بقاه ثقة جليل عن محمد ابن سنان، هذا الذي فيه كلام، عن عبد الصمد ابن بشير ثقة جليل عن حكيم مؤذن بني عيس. طبعا هذه العبارة وردت مختلفا، وردت مثلا ابن عيسى ابن عيس بني عيس بني عبس وعدة وجوه، على عين لا نعرف الرجل، حكيم مؤذن بني عبس او عبس او عيس او عيسى لا نعرف حاله، لكن عبد الصمد بن بشير جدا من اجلاء الطائف هذا مسلم. أنا أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول قال هي والله الإفادة يوما بيوم. أولا الرواية المباركة دلت على أن الغنيمة تشمل أرباح المكاسب، الإفادة يوما بيوم من أرباح المكاسب، إلا أن أبي الإمام الباقر جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكو، ثم اسناد التحليل الى لعل فيه اشارة ان والدي احلل الشيء انا احللت ذلك، لان التحليل اذا صدر من امام حي لابد ان يوافق عليه فيما بعد الامام الجليل ايضا، ان ابي فعل ذلك جعل شيعتنا، يعني الشيء لا يجب عليهم تحليل بهذا المعنى. ثم هذه الرواية المباركة جعلت من جملة، هذه الرواية أخرى جعلت من جملة شواهد الجمع بين الروايات المتعارضة. نحن قلنا أمس هناك طائفة من الروايات لابد من إعطاء الخمس، من روايات تحليل الخمس، فمن جملة الوجوه بل من جملة الأقوال أنه أصولا التحليل ناظر خمس أرباح المكاسب بخلاف غيره، غير أرباح المكاسب مثل الكنز الغوز المعدن لابد من أداء الخمس، لكن الإنصاف بعيد جدا. نحن سبق أن شرحنا أن هذه الروايات ليست كلها بمفاد واحد، بنا خادم نشتريها من السوق وهذا مورده الشراء من العام، بعضها مثل هذا موردها أرباح المكاسب، فالروايات ليست في مقام واحد حتى يجمع بينها. ولذا نحن بدل أن نقول بصفة مطلقة أن رواية التحليل حكمها كذا، قلنا هذا غير صحيح، انصافا الروايات مختلفة موردان متنان مضافا الإسناد والمصدر مختلفة جدا، فلا نستطيع أن نحملها كلها على معنى واحد. نعم يستفاد من هذه الرواية المباركة أن الإمام الباقر قال للشيعة أن الخمس أن آية الخمس تشمل أرباح المكاسب، أبي جعل شيعتنا في حلة ما كان يأخذ منه، لعل الإمام الصادق لما روى هذا الأمر في أوائل أمره ما كان يأخذ، لأنه سيأتي إن شاء الله تعالى الإمام يقول إني لمن أغنى أهل المدينة في رواية سيأتي إن شاء الله، ولكني آخذ الدرهم منكم من الخمس لتطهروا بذلك، تصريح اون شو، والإمام كان يؤخذ له الخمس لا إشكال فيه، ثم الإمام الكاظم أكثر. فلذا مفاد هذه الرواية حاصل هو هكذا أن الإمام الباقر لم يعرف المصلحة أن يأخذ خمس أرباح المكاسب، استم من جهة أنه يسبب مشكل للسنة، من جهة لعله مثلا ليس مبسوط اليد، النقطة في ذلك لا نعرفها، لكن الإمام الباقر والإمام الصادق حسب إمضائه لذلك، لاقل إمام الصادق في بداية أمره ما كان يأخذ خمس أرباح المكاسب من الشيعة، لكن ليس معنى هذه الرواية المباركة أن خمس أرباح المكاسب من الأحكام الولائية للإمام، احتمل بعضهم أن أصلا خمس أرباح المكاسب تشريع من الأئمة، الأئمة شرعوا ذلك سبق أن شرحنا، لا أن الآية دلت عليه، الأئمة شرعوا هذا الشيء، احتمل بعضهم كاحتمال لا بس، لكن إثباته بالنصوص في غاية السنة. ماذا هذا الناس يقول قرأت قول الله تعالى فاعلموا أنما غنمتم قال هي لله الإفادة يوما بيوم، هذا اللسان ليس لسان التشريع، هذا اللسان لسان الاستنباط، يعني الآية المباركة تشمل أرباح المكاسب كما تشمل غنائم الحرب، لاحظوا يسأل عن الآية فالإمام يقول هي لله الإفادة يوما بيوم، يعني هذا ليس من الفقه الولائي، هذا من الفقه الاستنباطي، يستنبط من الإمام يقول الآية المباركة تفيد أن الأرباح المكاسب هي عبارة عن الغنائم الغنيمة. شواهد فيه موجوده، وجود حسن بن علي بن ابن بقاح جدا في غاية الصعوبه، وجود ابن فضال، وجود عبد الصمد بن بشير، هذا الا بس وجوده في مصدرين في كتاب الكليني وفي كتاب الطوسي لا بس انصافا
إماما من الصحابة ورواية النبي صلى الله عليه وسلم من نوع التدريب، لكن حتى رواية النبي موجودة ولكن
ليس بعيدا. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد هو الأشعري عن محمد بن سنان، إنصافا أجلاء الأصحاب رواه هذه الرواية، بس الراوي الأخير مؤذن بني عرس لا نعرفه المؤذن، لكن إنصافا في القرن الثالث والثاني الرابع أجلاء الطائفة اعتمدوا عليه. من جملة الروايات ما جاء به اصطلاح من أحاديث حارث بن المغيرة النصري من بني نصر من الأشاعرة المعروفة في البصرة، والحارث بن المغيرة النصري هذا من أجلاء الطائفة من كبار الطائفة، ثرة جليل جدا. طبعا الموجود في كتاب به اصطلاح الشيخ الشيخ الكلي الشيخ الحر عنه عن احمد بن محمد في هذه النسخه كتبها بين قوسين عنه عن احمد بن محمد ثم في الهامش كاتب مكان عنه عن احمد سعد بن عبد الله. انا اتصور نسخة صاحب الوسائل لا تحتاج الى تصرف، النسخة صحيحة. عنه يرجع الى سعد لان الروايات السابقة عن سعد. اشتباه الوسائل في الوسط نقل حديثا عن ابن فضال، انا اتصور عنه لا يرجع الى ابن فضال، يرجع الى سعد. و احمد بن محمد لعله في نسخة صاحب الوسائل قدس الله سره. في النسخة الموجودة الان، في النسخة المطبوعة الان حاليا، سعد عن البزنطي الان في النسخة المطبوعة، لكن عند صاحب الوسائل سعد عن احمد ابن محمد عن البزنطي، وهذا هو الصحيح. انا اتصور احمد ابن محمد ساقط من النسخة او اشتباه تصحيف حصل للنسخة. على اي حال في نسخة به اصطلاح و كذلك في نسخة الرباني كذلك اشاروا الى خطأ صاحب الوسائل. صاحب الوسائل قال عنه عن احمد، عنه بحسب القاعده يرجع الى ابن فضال لان الحديث الثامن عن ابن فضال، لكن انا اتصور اشتباه صار من صاحب الوسائل لان الحديث السابع الذي رواه الشيخ الطوسي والسادس والخامس والرابع والثالث والثاني والاول من الاول الى سابع كلها عن سعد، عرفت النقطه؟ الثامن جعله عن ابن فضال، التاسع قال و عنه، اشتباه صافی تصور صاحب البصر حسباله یعقف على سعد. فقط حدیث واحد من اول الباب الى هذا كله عن سعد، فقط الحدیث الثامن عن ابن فضال. فلذا اتصور والعلم عند الله عنه يرجع الى سعد. هذا بالنسبة الى كلمة عنه. و اما كلمة احمد ابن محمد المراد به الاشعری، هذا في التهذيب لا يوجد، يعني في كتاب التهذيب سعد عن البزنطي، في نسخة صاحب الوسائل سعد عن احمد ابن محمد عن البزنطي، هذا هو الصحيح. لم يثبت ان سعدا روى عن البزنطي، الصحيح هو هذا، عرفت النقطة؟ خب من المحتمل في نسخة صاحب الوسائل هكذا كان، سعد عن احمد ابن محمد عن البزنطي. الموجود حاليا في التهذيب هكذا، سعد عن احمد ابن محمد ابن ابي نصر الى اخره، هذا بحسب الطبق لا يساعد، سعد ليس من اصحاب البزنطي، احمد بن محمد ابن ابي نصر هو البزنطي، هذا لا يتناسب انصافا رجاليا فنيا لا يتناسب. اللهم الا اذا كانت النسخة التهذيب الاصل هكذا، سعد عن احمد ابن محمد عن ابن ابي نصر. الان الموجود احمد ابن محمد ابن ابي نصر، سقطت كلمته عن في الوسط، عن احمد ابن محمد عن ابن ابي نصر، اذا كان هكذا صحيح وهو الصحيح. على عين انصافا مبتدا الطبقه ان سعدا روى عن احمد الاشعري عن احمد البزنطي، هذا الذي تقتضيه الطبقه. انا ابي عماره، ابي عماره في هذه الطبقه مشترك قبل هذه الطبقه بين عده اشخاص كنيتهم ابو عماره، تشخيصه الان يحتاج الى عنايه زائده، فقط يعني اذا استطعنا ان نشخص فقط بلحاظ الطبقه والا معرفته لا تخلو عن اشكال، لكن يمكن التغلب على هذه المشكله، ليس المشكله كبيره و جهاله ابي عماره ووثاقته، وهو ان الراوي عنه البزنطي، والبزنطي من المشايخ الثلاثة بعد لا يرى ولا يرسل عن تغير. بناء على شمول تلك القاعدة، نحن احتملنا عدة احتمالات في تلك القاعدة، بناء على شمول تلك القاعدة للمورد الذي يروي فيه صفوان أو البزنطي ولو رواية واحدة، نحن احتملنا من جملة الاحتمالات أن مراد بيروي أكثر من رواية واحدة، بس احتمالات أخرى ليس قرابنا الدخول، وكيف ما كان فيمكن تصحيح هذه الرواية على مسلك جملة من الأعلام القائلين بأن رواية البزنطي لا أقل هم فيه كلام لا أقل يفيد الوثوق بالرواية، يعني بعضهم قال هكذا معنى العبارة، يعني الرواية هذه مؤثرت لا أن أبا عمار ثقته على أي حال. ولعل مراد صاحب حدائق قدس الله نفسه وغيره ممن غيره ممن عفوا غيره ممن عبر بقولهم موثق أو صحيح نظرهم إلى هذا نظر هؤلاء، إما مثلا احتملوا أن أباهم مثلا ضريس بن عبد الملك الذي أمس قرأنا حاله وقلنا ثقة هم كنت أبو عمارة لكن بزن في لا يروي عنه، فلعلهم استظهروا أن أبا عمارة فلان أولا وفلان مثلا من الثقات أي نكتة، ولعلهم استظهروا أن رواية البزنطي أمارة التوفيق والوثاقة فالحديث صحيح. بناء على هذا إشكال الأستاذ قدس الله سره الشريف على ما جاء في التقرير بأنه كيف صاحب الحدائق جعله صحيحا مع أن أبا عمار مجهولا، لعل نظر صاحب الحدائق وغيره لا يخص به إلى أحد الوجهين، احتمال أن أبا عمار تصور مثلا أبا عمار ضريس مثلا وضريس ثقة أو تصوروا لا نحتاج إلى توفيق أبي عمر ما دام البزنطي يروي عن يكفي، ولی انصاف نحن سبقا نشبه انصافا کتاب البزنطی و تراث البزنطی تراث قوی جده لا یلوی لا یوسل انتقه یشمل هذا المعنى و سعد في الواقع رواه من کتاب البزنطی و ذکرنا مثل کرارن و مرارن و تکرارن اشهر طریق لکتاب البزنطی عند القمیین هو احمد الاشعری اشهر طریق اشراز روایات في الكافی احمد الاشعری عن البزنطی قرب الاسداد احمد الاشعری عن البزنطی وهذا نلاحظ سعد عن احمد الاشعري عن البزنطي صواب، فالانصاف ان الروايه يحصل لنا وثوق اجمالا به، ثم يعني بعباره اخرى مشكلتنا في الروايه جهلنا بما ابي عمار لا انه ضعف فيه لا نعرف من هو ابو عمار، فما دام مثل الاشعري مثل البزنطي الثقه الجليل يروي يكفي انصافا. اما الحارث فثقة جليل قال قلت له ان لنا اموالا من غلات و تجارات و نحو ذلك و قد علمت ان لك فيها حقا، قال فلم احللنا مو فلم احللنا و اذ بعضهم احتمال فلم احللنا فلم احللنا لم وصلت فعل فعل مضارع ماضي لا تدخل فلم احللنا اذن لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم، يعني نحن أحللنا لكم ظروف معينة قلنا الآن لا تؤدي الخمس حتى لا يكون أموالكم أولادكم نساءكم في إشكال، لا كل ذلك صحيح، وكل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب صوابه في حل في ما ايديهم، طبعا احتمالا يكون مراد بالتجارات خصوص الاماء مثلا والعبيد، على اي يستفاد منه التحليل اجمالا. روايته به اصطلاح حارث بن المغيره النصري وردت برقم 14 ايضا نقرا ذاك الحديث ما فيس ولو اختصره شيء. روى الشيخ الطوسي قدس الله سره الشريف بإسنادي عن ابن فضال تلك الرواية من كتاب سعد هذه الرواية من ابن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم وثقه الأستاذ سابقا بكامل الزيارات ثم تراجع، جاء في كتاب الكشي في رواية عن جعفر بن محمد بن حكيم ليس به الاعتماد على تلك الرواية قد لا يخلو عن إشكال، على أن بعض الشواهد في قبول روايته موجود، الآن الاعتماد المطلق على حديثه صعب إلا بقرينة رواية ابن فضال عن باعتبار من الأجلاء جيل القادة جدا والآخر. عن عبد الكريم ابن عمرو الخثعمي هو معروف بكرام واقفي ثقة جليل هو إنصافا، عن الحارث ابن المغيرة النصري بلي اللي الآن ذكرناه لكن قال دخلت على أبي جعفر، تلك الرواية عن أبي عبد الله، هذه عن أبي جعفر عليه السلام، فجلست عنده فإذا نجيه، لفظ مختلفا بخيه موجود، احتمالا نجيه أفضل، قد استأذن عليه فأذن له، دخل فدخل، فجثى على ركبته يعني بتأدبه، ثم قال جعلت فداك، إني أريد أن أسألك عن مسألة، والله ما أريد بها إلا فكاك رقبتي من النار، يعني أريد الواقع، لا تتكلموا معي بالتغيير ما شابه ذلك، أنا أريد مر الواقع ومر الحق. فكأنه صلوات الله وسلامه عليه الإمام رق له، فاستوى جالسا، كان على ركبته ثم جلس، أو فاستوى الإمام جالسا، فقال يا نجي سلني، فلا تسألني عن شيء إلا أخبرتك به. فقال قال جعلت فداك ما تقول في فلان وفلان، واضح المراد به. قال يا نجي إن لنا الخمس في كتاب الله، ولنا الأنفال، ولنا صفو المال، الصفي شرحنا سابقا، وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله، شرحنا أن الخلفاء من كتب العامة شرحنا هذا، إلى أن قال اللهم إلا أننا قد أحللنا ذلك لشيعتنا، يعني ولو هؤلاء وخصوصا الخلفاء الموجودين والحكام الموجودين تبعا لهؤلاء الأوائل أيضا ظلموا حقنا لكن أحللنا. قال ثم أقبل علينا، وصبر أن شرحنا أن رواية التحليل عن الإمام الباقر وردت، هذه رواية أخرى عن الإمام الباقر، أقبل علينا بوجه، فقال يا نجيه ما على فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا، فطرة إبراهيم إشارة إلى حقيقة الشريعة المحمدية صلى الله عليه وسلم باعتبار هو سماكم مسلمين، يعني الخط الذي رسمه إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وفيما بعد رسول الله، هذا الخط حقيقة متمثل فينا أهل البيت وفي شيعتنا انصافا. الرواية باستثناء طبعا على مسلك الأستاذ معتبرة سابقا، ومن يسلك هذا المسلك يعني باعتبار كامل الزيارات، وكذلك على مسلك من يرى حجية أخبار كتب بني فضال، الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه أشار إلى ذلك المكاسب، قال بما أن الأئمة أذنوا الأجاز قال لنا خذوا برواياتهم، خذوا ما روا، فحين أذن ولو كان سر ضعيفا يؤخذ، أشار إلى ذلك. فعلى أين وعلى هذين المبنيين، أو من يرى مثلا أن جعفر محمد فيه بعض شواهد السر، الحديث معتبر وإلا بلحاظ الإسناد فيه إشكال بذلك. الحديث العاشر بإسناده عن الصفار، إسناد الشيخ الطوسي، عن يعقوب بن يزيد من أجلاء الطائفة، عن الحسن بن علي البشاء شرحنا حاله، يعني قلنا الجديد، عن القاسم ابن بريد، بريد بن معاوية الإجلي من أجلاء الطائفة جدان، بريد هو الذي في رواياتنا بريد وزرارة وأبو بصير ومحمد بن مسلم، هؤلاء لولا هؤلاء لندرست آثار النبوه، بريد من هؤلاء الاربعه، و ولده القاسم ثقتون قاله النجاشي قدس الله نفسه من ثقات اصحابنا، عن الفضيل، فضيل هم ايضا جدا جليل القدر، نعم انا في تصوري فضيل بصري، و يظهر من عباره النجاشي في هذا الموضوع حتى نخالف النجاشي قدس الله نفسه مع انه سريت هذه الصناعه، يظهر منه انه كوفي، و تاثيره البلاد في الروايات على مسلكنا كثيرا المشهور لا يعتني بارشه، لكن على عين الفضيل ابن يسار من أجلاء أصحابنا ومن كبار أصحابنا في رتبة زرار، إلا أنه كان في البصر لا في الكوفة، لعله في بداية أمري كان في الكوفة. أنا أبي عبد الله، الحديث صحيح لا يوجد فيها أي إشكال، وكل الآن من ذكرنا في هذا الحديث من أجلاء الطائفة من الثقات الأجلاء، إن شئت فعبر عنها بالصحيح الأعلالي. عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال من وجد برد حبنا في كبده فليحمد الله على أول النعم أو أول النعم. حديث معروف على المنابر كثيرا ما يقرأ هذا الحديث. قال قلت جعلت فداك ما أول النعم؟ قال عليه السلام طيب الولادة. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام إن لا يتصور بعض الأحاديث اللي تقرأ على المنابر مثلا أصول من قتل الغلات أو في إشكال، هذا الحديث في غاية الصحة. قال ثم قال أبو عبد الله قال أمير المؤمنين لفاطمة صلى الله عليها أحلي نصيبك من الفيل لآباء شيعتنا ليطيبوا. إذا قرأنا ليطيبوا يعني الشيعة يطيبوا، إذا قرأنا ليطيبوا يعني الآباء يطيبون الأبناء، كلاهما محتمل. ثم قال أبو عبد الله إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا. هذا يؤيد ما ذكرنا أن روايات التحليل يحتمل فيها أن تكون صادرة كحكم ولائي، يعني كأنما الإمام الصادق يقول أمير المؤمنين في زمانه وأنا في زماني، لاحظ التعبير، قال أمير المؤمنين لفاطمة، ثم يعني روايات موجودة أن أمير المؤمنين أحل ذلك، ثم الإمام الصادق قال أبو عبد الله إنا أحللنا، يعني كأنما هذا حكم ولائي لحسب الظروف الحاصل للشيعه. اذا اخذنا منهم الخمس قد يؤدي الى مشكله كبيره لكل الطائفه. وانتم اعلموا انه قد كانت تمر بالشيعه ظروف وازمه ازمات مهمه بحيث انه واقعا يدور الان بين فنائهم اصلا. في الروايه المعروفه ان الله خيرني بين نفسي وبين الشيعه بين الشيعه وبين شيعتي فاخترت نفسي. الامام كاظم صلى الله عليه كأنما الظرف الاجتماعي وصل إلى حد إما الإمام يستشهد وإما الشيعة كلهم في خطر عظيم، فالإمام فدى بنفسه وضحى بنفسه، إن خيرني بهذا المعنى. يستفاد من مثل هذه الروايات ظروف شديدة كانت موجودة. الآن كيف ما كان إنصافا هذا الحديث صحيح أعلائي ودلت على التحليل، لكن مشكلة في هذه الرواية أمهات شيعتنا، و امهات شیعتنا علاین فی احتمال قوی ان یکون ناظر الى غنائم دار الحرب الاما الاما التي تستورد یعنی تو با فسوق لعل النظر الى ذلك، یعنی لا نستطيع ان نقول ان الرواية ناظرة الى تحلیل جميع الخمس. الان من هذه الروايات لا يمكن، كما ان مثل هذه الروايات احتمال استفادة الاباحة منها اقوى، لان الامام صادق يقول أمير المؤمنين قال ثم يقول إنا أحللنا أنا هم قلت هذا الكلام، كأنما حكم زماني في كل زمان يحتاج إلى الإمام الحي هو الذي يجيز ذلك إنصافا. لذا هذه الرواية إذا تلاحظون لصحتها نحن قلنا الحديث صار صحيح، متنهم يكون سليم جدا، مفهومهم يكون واضح جدا. الرواية السابقة مثلا بعضها أن أمير المؤمنين أحل، بعضها أن الإمام الصادق أحل، هذه الرواية لا كلاهما نقل عن أمير المؤمنين ونقل عن الزهراء أيضا سلام الله عليها، هذه الرواية تمتاز بها النقطة، وكأنما الخمس أيضا والفي للزهراء سلام الله عليها بتعبير أول القرز القربى، لأن في الفي أمد القربى موجود. من المحتمل العلم عند الله في يكون من الفي، لأنه سيأتي إن شاء الله قد يشمل الخمس أيضا في مجال إن شاء الله نشرحها بشاء. الحديث الحادي عشر رواه الشيخ منفردا، ذاك الحديث هم كان منفردا، هذا الحديث ليس منفردا من طريق آخر موجود. رواه الشيخ عن كتاب الصفار عن الحسن بن الحسين أو حسن بن الحسن نسخ مختلف، ومحمد بن علي احتمالا هو ابن محبوب قبيل، وحسن بن علي احتمالا هو الزيتوني الأشعري. الحسن بن علي الزيتوني من علماء قوم من مشاهير قوم، و محسن ابن علي ابن يوسف الان لا يحضرني، جميعا عن محمد ابن سنان. طبعا لاحظتم روايات محمد ابن سنان لعبت دور مهم في التحليل، كثير من الروايات في اسنادها محمد ابن سنان موجود. عن حماد ابن طلحه صاحب صابوري، صابوري شرحنا صابوري نوع من الثياب الرقيقه اللطيفه مثل الثياب اللي اليوم موجوده، كانت تصنع في خوزستان اهواز صابور بسا شاپور جدی شاپور تنسب الى شاپور باللغه الفارسیه شاپوری بسا کان اسم ملک بسا فعرف صار صابوري. وحماد ابن طلحه جاء في هذه الروايه صحيح هو حماد ابن ابي طلحه. الان بیاد روایه حماد ابن طلحه و حماد ابن ابي طلحه ثقتون و ثقه النجاشی قدس الله سره. ان معاذ ابن كثير او كثير بياع الاكسيه جاء في العبارات معاذ الفراء فراء اكسيه صاحب الاكسيه صاحب الكساء الكسائي. اما عناوين مختلفه لم يرد فيه توثيق صريح واضح، لكن انصافا يمكن استفاضته بطاقه. كان نحويا كان لغويا اديبا من اللغويين الكبار معاذ الحراء او الفراء او الاكسيه او الكسائي كل ذلك شيء واحد. نعم في اسم والده خلافون. الصدوق استظهر انه معاذ ابن كثير و معاذ ابن مسلم كلاهما واحد، و جمله منها منهم استظهر التعدد. انا اميل الى رأي الصدوق حاليا اكثر، تتبع كامل فعلا، لكن مجموع الذي الان توصلت اليه رأي الصدوق اغلب الى الاعتبار. انا ابي عبد الله عليه السلام قال موسع على شيعتنا ان ينفقوا مما في ايديهم بالمعروف فاذا قام قائمنا سلام الله عليه حرم على كل ذي كنز كنزه حتى يأتوه به يستعين به. لكن انصافا مما في ايديهم استفادة الخمس الان غير واضحه، لعله من مجهول المالك و اموال الذي اصابوا من الدوله الشيعة الذين استفادة الخمس الان غير واضح.
انا انتظر الحجة سلام الله
عليك. جماعة الاراء والتحليل لن يظهر المهدي سلام الله عليك. جماعة هكذا الجماعة قالوا يحل للشيعة التصرف في الخمس لن يظهر صلى الله عليه وسلم. صافا صعب
هذا يؤيد انه حكم مؤقت، لان الروايه الاولى تقول الى يوم القيامه،
الى يوم القيامه،
وهذا يقول الى زمان
على عين. انصافا صعب التزام بان الروايه بالنسبه الى الخمس ليس فيه شاهد. كنز اصولا يحرم على كل ذي كنز في روايات كل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز غالبا الكنز لا حظ له. هذا ان الذين يحبون ان الذين يكنزون الذهب ثم لا ينفقونه ما في سبيل الله. الموجود هناك الانفاق عنوان الكنز. فيحرم على كل ذي كنز كنزه حتى ياخذه الامام. احتمال ان يراد بالكنز خمس جدا بعيد. هل كان اموال مجهول المالك باعتبار قام قائمنا، يعني الاموال التي ياخذون الحكومات الجائره. مسألة خب الان المسألة مبتلى بها الشيء الان كثير في العراق، كثير من الشيء يستلمون رواتب من الحكومة الفاسدة، في كثير من الدول الإسلامية في الحجاز في غيره، خب الحكومات فاسدة. يبقى الكلام في أن هذه الأموال يصح لهم التصرف في أمدان. لعل المراد الإمام باصطلاح صادق يقول هذا الآن يتصرفون إلى أن يظهر المهدي حينئذ حصالكم، فحينئذ إرادة الخمس من هذه الروايات محل كلامه. صار واضح؟ لا
نخل
ها يظن الاموال المكنوزه حتما في خمس. لا حتما من كنز. تعبير بالكنز و جمع الاموال اصولا لا يتناسب مع الخمس، يتناسب مع زکات اكثر شيء. يتناسب لاحظوا موسع على شيعتنا ان ينفقوا مما في ايديهم. لاحظوا تعبير في ايديهم يعني املاكهم، يعني مناسب وفقوا في الواحد يستعمل هذا التعبير بالنسبه للموظفين في العراق مثلا. ولو يأخذون هذه الأموال من الحكومة الفاسدة الفاسقة بتمام معنى الكلمة، لكن موسع عليهم أن ينفقوا مما في أيديهم حتى يقوم قائمنا. يقوم قائمنا مشعر بالدولة، ولذا ليس من البعيد إذا قلنا أن الإمام المهدي قال أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، يجوز للشيعة أن يرجعوا إلى الفقهاء في الاستئذان في زماننا هذا. إذا يقوم قائمنا يعني حتى يحكم المهدي. خب إذا قال الحوادث الواقع فرجي إلى رواة أحاديثنا. الآن ما الفقهاء يأذنون للشيعة في العراق أن يستلموا الأموال من الدولة يتصرفوا فيها، يعني حكم موقت جعله الإمام إلى ظهور الإمام، إلى ظهور الإمام المهدي أو إلى تعيين الوظيفة من قبله. فإذا قال أما الحوادث الواقع فرجي إلى رواة أحاديثنا تعيين الوظيفة من قبله، فيجوز للفقيه أن يأذن للشيعة بالتصرف في الأموال التي يأخذونها من الحكومات الفاسدة، صلى الله على محمد. طبعا الشيخ الكوليني روى هذه الرواية في السند أيضا محمد بن سنان مضافا إلى سقوط في السند.